بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الدرس الماضي في الأمر الثاني، أخذنا النقطة الأولى التي كانت تبحث عن حقيقة الوضع، وانتهى كلامنا في النقطة الثانية وهي البحث عن أقسام الوضع. في النقطة الثانية قسمنا الوضع إلى أربعة أقسام. القسم الأول الوضع العام والموضوع له العام. القسم الثاني الوضع العام والموضوع له الخاص. القسم الثالث الوضع الخاص والموضوع عليكم السلام ورحمة الله له الخاص. والقسم الرابع الوضع الخاص أيضا، لكن الموضوع له هو العام. هذا التقسيم أساسه تصور المعنى حال الوضع، فإن تصورنا معنى عاما كليا حينئذ يكون الوضع عاما يصطلح عليه بالوضع العام، يعني المعنى الذي تصوره الواضع عندما أراد أن يضع كان عاما. وإن تصور الواضع معنى جزئيا خاصا حالة الوضع كان الوضع خاصا. هذا اصطلاح. حينئذ عندما نقول الموضوع له، بعد أن تصور المعنى جاء ووضع اللفظ لمعنى ذاك الذي وضع له اللفظ، إن كان نفس الذي تصوره وهو العام فالموضوع له عام أيضا، وإن كان خاص ومصداق وجزئي للمعنى العام الذي تصوره فإذن يكون الوضع عاما لكن الموضوع له. هكذا إذا تصور المعنى الجزئي الخاص، لكن وعندما وضعه لنفس، وضع اللفظ لنفس ذاك الذي تصوره فالموضوع له خاص. الوضع خاص، المعنى المتصور حال الوضع كان خاصا، والموضوع له المعنى الذي وضع له اللفظ هو الخاص الذي تصوره حالة. أما إذا تصور الخاص لكنه وضعه لكليه للعام الذي ينطبق عليه ويشمله، هذا الموضوع له خاص. هذه هي الأقسام الأربعة. قلنا يوجد مقامان للبحث. المقام الأول بحث ثبوتي، ما هو الممكن من هذه الأقسام الأربعة وما هو المستحيل منها، هذا البحث الأول. البحث الثاني بحث إثباتي وقوعي، ما هو القسم إذا قلنا ثلاثة من هذه الأقسام ممكنة، طيب هذه الأقسام الممكنة هل وقعت خارجا، هل وضعت لها في الخارج كلمات دالة أو لم توضع بهذا النحو، أي كلمات ومفردات في اللغة، وكلامنا أي لغة من اللغات. كلامنا في يوم أمس كان في المقام الأول، مقام الإمكان والثبوت. قلنا لكي نحكم بأن أي قسم من هذه الأقسام ممكن، لابد لنا أولا أن ننظر إلى شرط الوضع، فإن كان متوفرا قلنا بإمكانه، وإن لم يكن متوفرا قلنا باستحالته. وحينئذ الشرط الذي نتحدث عنه ما هو؟ الشرط الذي نتحدث عنه هو تصور المعنى، أي معنى الذي وضع له اللفظ، المعنى الموضوع له. الوضع حكم على المعنى كما أنه حكم على اللفظ، ولا بد إذن لكي تحكم على اللفظ وعلى المعنى لا بد لك أن تتصور اللفظ وتتصور المعنى حتى تحكم عليهما. إذن لا بد لك أن تتصور المعنى الموضوع له اللفظ حتى تحكم عليه، حتى تضع له لفظا دالا عليه. هذا هو الشرط. إن توفر هذا الشرط في أي قسم من هذه الأقسام الأربعة كان ذلك القسم ممكنا، وإن اختل هذا الشرط ولم يتوفر في أي واحد منها كان ذاك القسم مستحيلا. وحينئذ تعال معي، بناء على هذا الشرط فإن القسم الأول والقسم الثالث يكونان قسمين ممكنين. الوضع العام والموضوع له العام قسم ممكن، هذا القسم الأول ممكن لأن الموضوع له تصورته أنت بنفسه. حالة الوضع أنت تصورت المعنى العام اللي هو الإنسان اللي هو الحيوان الناطق، ووضعت لفظ الإنسان لهذا المعنى العام الكلي الذي تصورته. إذن هذا ممكن، هذا ممكن. كذلك القسم الثالث، القسم الثالث أيضا ممكن، الوضع العام والموضوع له الخاص. أنت عندما وضعت اسم أحمد لولدك تصورت المعنى هذا الوليد الجديد الصغير ابنك، تصورته ووضع حالة الوضع، ثم وضعت لفظ أحمد اسم أحمد لنفس هذا الوليد الذي تصورته لنفس هذا المعنى المتصور. إذن الشرط قد تحقق فتصورت المعنى الموضوع له. إذن القسم الأول والقسم الثالث ممكنان بلا شك. يقول المصنف وأدل دليل على إمكانهما وقوعهما، أدل دليل هو الوقوع. أما القسم الثاني الوضع العام والموضوع له الخاص، ممكن أو غير ممكن، قلنا إمكانه يرتبط بهذا الشرط. حينئذ هذا الموضوع له وهو الخاص هل حصل تصور له أو لم يحصل؟ هذا كلامنا. إن حصل تصور له إذن نقول بإمكانه، وإن لم يحصل فنقول باستحالته. والجواب نعم، نعم هو قد حصل، لكنني لم أتصور هذا المعنى الخاص الذي وضعت له اللفظ، لم أتصوره بنفسه، وإنما تصورته من خلال عنوان مشير إليه يريه عنوان العام. فإن العام له حالتان، له لحاظان، يمكن أن تنظر إلى العام بما هو عام فتحكم عليه بأحكام الكل العام. الإنسان كلي، الإنسان نوع، الإنسان في الذهن، هذه أحكام الملحوظ بها صورة الإنسان ومفهوم الإنسان وكلية الإنسان والوجود الذهني للإنسان. فنظرت إلى هذا المفهوم بصورة مستقلة، وتارة يمكنك أن تنظر إلى الإنسان بما هو مرآة إلى أفراده، بما هو حاك عن أفراده، بما هو مشير إلى أفراده، فتحكم حينئذ على هذا الإنسان بأحكام الأفراد. تقول الإنسان في خسر، من هو الذي في خسر؟ هذا المفهوم لا، الذي هو في خسر أفراد الإنسان الخارجية. إنما جاز لك أن تحكم على الإنسان بالخسر لأنك جعلته مرآة لأفراده، حاكٍ عن أفراده، جسر وطريق لأفراده، فحكمت عليه بالخسر. إذن الموضوع له الخاص، الموضوع له الخاص يعني أنك وضعت لفظاً قد تصورت في البداية معنى عاماً كلياً، وعندما جئت ووضعت اللفظ لم تضعه لنفسه، لنفس العام الكلي الذي أحضرته حالة الوضع، وإنما وضعته لجزئيه، لمصداقه، للخاص الذي ينطبق العام عليه، الذي يريه العام، الذي يحكي عنه العام ويشير إليه. خلاص، بهذه الطريقة قد حققنا شرط الوضع وهو تصور المعنى الموضوع له، لكنني هنا لم أتصور المعنى الموضوع له بنفسه، وإنما لم أحضر طبعا بنفسه، لم أتصوره، أنا لم أحضر هذا الخاص الجزئي إلى ذهني أبدا. أنا أحضرت عنوانا مشيرا إليه، ثم وضعت اللفظ بإزاء الخاص الذي لم يحضر بنفسه، أبدا لم يحضر الخاص بنفسه، حضر شيء مندوب عنه، حضر شيء حاكي عنه، وكيل عنه، هكذا، وهو العام. فإن الكلي وجه من وجوه العام، من وجوه الخاص، ويرينا الخاص. ولذلك نقول بإمكان القسم الثاني. فإذا القسم الأول والثاني والثالث كلها ممكنة، بقي القسم الرابع، هل هو ممكن أو غير ممكن؟ المشهور أنه غير ممكن، ولم يخالف في ذلك إلا نزر قليل، إلا عدة قليلة. والمصنف رحمة الله عليه يشير بذلك بالنسبة إليه، بالنسبة إلى المخالف في زمانه، يشير إلى المحقق الرشدي صاحب بدائع الأفكار، اللي هو من تلامذة الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. فإذا المشهور بنى على استحالة القسم الرابع، المشهور بنى على استحالة القسم الرابع. راح نبين ليش يستحي القسم الرابع، ما هو السبب في استحالته، ثم نبين وجها يمكن من خلاله أن يقال بإمكان الوجه القسم الرابع. راح نرد على هذا الوجه، ومن خلال هذا الوجه اللي راح نرد عليه يتضح لماذا المحقق الرشدي قال بإمكان هذا القسم الرابع. توضيح المقام، أن نقول القسم الرابع الواضع لا بد له أن يتصور اللفظ الموضوع، ويتصور المعنى الموضوع له، ثم يضع اللفظ الذي تصوره للمعنى الموضوع له، يضعه لذلك المعنى. وهذا لم يحصل، فإننا في هذا القسم الرابع سنضع اللفظ لمعنى وهو المعنى العام، والحال أننا لم نتصوره قبل الوضع، قبل هذه العملية، حالة هذه العملية، أصلا لم نحضره إلى أذهاننا. أحضرنا الخاص الجزئي، وإحضار الجزئي ليس إحضارا للكل،
الوضع كليه لا مو بضع الفاضي هذا معلم شو اكتب صاحب الدولي اكتب صاحب الدولي شوف الدرجاني وقت جدا
إلى حدود وصلنا إلى قوله بخلاف الخاص، راح شوية أرجع لورا. فتكون الأقسام ثلاثة، وذلك ليش القسم الرابع مستحيل والثاني ممكن؟ ها ليش؟ وذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه. العام يصلح أن يكون آلة وعنوانا ووجها لملاحظة أفراده ومصاديقه. هذا العام يمكن أن يرينا ما وضعنا اللفظ له، العام ومصاديقه بما هو كذلك. كذلك يعني عام، العام بما هو عام يمكن أن يكون مرآة للمصاديق. فإن العام من وجوهها، من وجوه أفراده ومصاديقه، ومعرفة وجه الشيء، معرفته، معرفة الشيء لكن بوجهه. أنا إذا أعرف عنوان الشيء والمشير إليه والمرآة له، أنا عرفت الشيء أيضا. أنا إذا عرفت الكلي فقد عرفت أفراد الإنسان، لكن مو بتفاصيلها، وإنما عرفتها بوجهه. أنا بعد مو جاهل بالأفراد مثل ذاك اللي ما يعرف لا الإنسان ولا يعرف الأفراد. أنا ما دام عرفت الكلي، كلي الإنسان، الحيوانية الناطقية، إذا أنا عرفت أفراد الإنسان لكن بوجه، لست جاهلا. إذا فإنه يعني العام من وجوهها، ومعرفة وجه الشيء معرفته، معرفة الشيء لكن بوجه، يعني أحد أنحاء معرفة الشيء، أحد أنحاء معرفة الشيء أن تعرفه بحاك له، بمرآة له، بخلاف الخاص. فإن الخاص بما هو خاص لا يكون وجها للعام بما هو عام، ولا لسائر أفراده. يا أخي زيد عندما تتصوره أنت لن تتصور بكر، ولا تعرف بكر، فلا تعرف الإنسانية ولا الحيوانية الناطقية، ولا تعرف بكر، لم تحضر إلى ذهنك لا الحيوانية الناطقية ولا بكر ولا لسائر الأفراد، فلا يكون معرفته، فلا تكون معرفته يعني معرفة الخاص وتصوره، ولا يكون تصور الخاص معرفة له، معرفة للعام، ولا لها، ولا معرفة للأفراد، لسائر الأفراد أصلا، ولو بوجه أبدا، ولو بوجه من الوجوه. يعني أنت جاهل الآن، لم تحضر إلى ذهنك أبدا العام بأي نحو من الأنحاء، ولا سائر الأفراد أحضرتها بأي نحو من الأنحاء. نعم، ربما يوجب تصوره، فإذا مستحيل. هذا الرابع لم يتحقق فيه شرط الوهم، فهو مستحيل. الآن محاولة، لماذا لا نقول تصورنا الخاص أدى ذلك إلى تصور العام فنضع الأول للعام؟ نعم، ربما صحيح يوجب تصوره، يعني الخاص تصور العام بنفسه، حينئذ فيوضع له يعني للعام اللفظ، فيوضع للعام اللفظ، فيكون الوضع عاما، الوضع عام. هذا عندما تتصور الخاص ثم العام وتضع اللفظ للعام، هذا الوضع بالحقيقة مو خاص، راح يرجع إلى الوضع العام. وهذا بخلاف القسم الثاني، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص. يعني لا يمكن أن أتصور العام ومن خلال تصوري العام أتصور الخاص وأضع اللفظ للخاص فيرجع إلى القسم الثالث، لا أبدا، ليس الأمر كذلك. فإن الموضوع له في القسم الثاني، الموضوع له الخاص هو الأفراد، فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه، إلا بالعام، من خلال العام بوجهه وعنوانه وهو العام. والعام حينئذ لا يوجب أن أتصور الخاص والأفراد وأضع اللفظ لذلك الخاص والأفراد، ليس الأمر كذلك. وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه، أن أتصور العام وأبقى متصور العام فقط، وتصور الشيء بنفسه، أن أتصور العام ثم أتصور الخاص وت ثم أضع لفظ من لذلك الخاص الذي تصورته. فرق بينهما. هذا ممكن، هذا ممكن، هذه ممكن الوساطة في التصور ممكن نطبقها في الرابع ويتحول الرابع حينئذ إلى الأول، ولا يمكن أن نطبقه على الثاني ويتحول الثاني إلى ثلاث، هذا مو ممكن. فرق واضح بين تصور الشيء بوجهه كما هو في القسم الثاني وتصوره بنفسه ولو كان بسبب تصور أمر آخر، كما حصل الآن وجهت القسم الرابع فتصورنا العام بسبب تصورنا للخاص ثم وضعنا اللفظ للعام، وهذا أدى بنا أن ننقل الراب هذه الطريقة ننقلها ونسويها داخل في القسم الأول، ولعل خفاء ذلك. خب هذا الفرق الدقيق بين الأمرين، الفرق الدقيق بين الأمرين هو خفي على بعض الأعلام، والمقصود به صاحب البدائع المحقق الرشدي رحمه الله، وعدم تميزه بينهما، بين تصور الشيء بوجهه وتصور الشيء بنفسه بسبب تصور أمر آخر. عدم تميزه بينهما كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع. لعل خفاء الفرق بين القسم الرابع والقسم الثاني فيما ذكرناه أخيرا أدى بالمحقق الرشدي إلى القول بإمكان القسم الرابع، مع أنه هذا الذي فعلناه أدى بنا إلى أن نجعل هذه الطريقة تابعة للقسم الأول. خفي هذا خفي عليه رحمه، لعله خفي عليه. وعدم تميزه بينهما كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم الرابع، وهو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عام، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل. ثم إنه لا ريب في ثبوت هذا البحث الوقوعي، لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام، وكذا يعني لا ريب في ثبوت الوضع العام والموضوع له العام كوضع أسماء الأجناس. وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فقد توهم من اللي توهم المشهور توهمه، فقد توهم أنه وضع الحروف وما ألحق بها من أسماء. خب هذا كن ندقق به نشوف هذا صحيح التوهم لو باطل، وأنا المصنف أعتقد ببطلانه، والحمد لله رب العالمين.